فإذا وقف المسلم على سبب نزول هذه الآية وقرأه في كتب التفسير علم أولا معنى من معاني هذه الآية.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن من نعم الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين وجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا منة من الله تعالى على عباده، حيث قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن العظيم فبلغه للناس وامتثل أمر الله جل وعلا وعمل بما في هذا القرآن وتخلق بأخلاقه، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فالمسلم عليه أن يتصف وأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اتباع هذا القرآن وتدبر آياته وقراءته والعمل بأحكامه. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومن التدبر للقرآن الكريم واتباع أحكامه معرفة أسباب نزول آيات القرآن الكريم، فإن أسباب النزول لها حكم وفوائد متعددة ذكرها العلماء في كتبهم، وخاصة من ألفوا في أسباب النزول ومن فسروا القرآن الكريم، وقالوا إن من يقف على معرفة سبب نزول الآية فإنه يستفيد معنى عظيما في تفسير هذه الآية ولا يصرفها عما نزلت فيه. إذن أيها الإخوة، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ويوقف المسلم على الأسرار العظيمة والحكم الكبيرة من التشريعات الإلهية التي شرعها الله تعالى لعباده، ويقف على سير وأحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن، أو تقع حالة أو حادثة فينزل القرآن، أو يأتي أحد من اليهود أو النصارى أو من المشركين فيريد إعجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال فينزل القرآن للجواب على تلك السؤال، ففيه فوائد متعددة. ونحن في هذه الحلقة بصدد آية من كتاب الله جل وعلا ذكر أهل التفسير أن لها سبب نزول، وهي في سورة آل عمران قوله جل ذكره: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ومن يقرأ كتب التفسير فسيجد أنهم ساقوا أحاديث أو ساقوا آثارا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سبب نزول هذه الآية، ومن أصرحها وأوضحها ما أخرجه مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي أن مروان بن الحكم قال لمولاه رافع: اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم تلا ابن عباس الآية التي بعدها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أهل الكتاب، سألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه بما سألهم عنه. ابن عباس رضي الله عنه فسر هذا الإشكال الواقع لمروان بن الحكم لأنه فهم الآية على غير مرادها. وابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن قد بين لمروان بن الحكم معنى هذه الآية حتى لا يحملها مروان على معنى غير ما جاءت فيه. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصححون بعضهم لبعض، يصححون بعض المفاهيم لبعض الأخطاء الواقعة في فهم بعض الآيات. وقيل أيضا إن هذه الآية نزلت في شأن المنافقين حينما تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم خرج للغزو، أتوا إليه ويعتذرون ويحلفون ويحبون أنهم كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا أيضا مخرج عند الإمام البخاري وعند مسلم. لكن المختار في سبب نزول هذه الآية ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره. وهذا المعنى رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجح ابن كثير الآية أن الآية رجح ابن كثير أن الآية عامة في جميع ما ذكر. هذا ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية في هذا الأثر الصحيح المخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولنا أن نقف على شيء مما دلت عليه هذه الآية من بعض المعاني والهدايات والحكم. ففي هذه الآية يقول تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الفرح في هذه الآية المقصود به فرح الأشر والبطر وفرح المنة على الله وعلى رسوله وفرح الغدر والخيانة والإعجاب بالأعمال التي لم تكن، فهذا صاحبه مذموم. فالفرح حينئذ فرحان، فرح مذموم، وهو هذا الفرح الذي جاء الوعيد عليه، فرح المنة على الله وعلى رسوله، وفرح الغدر والخيانة وفرح الإنسان بالمعصية أو بالإثم. وأما الفرح المحمود وهو الفرح بطاعة الله وبالأعمال الصالحة وبالفضل الذي يتفضل الله تعالى به على عباده، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر الله تعالى بالفرح في هذه الآية، وهو الفرح على فضل الله والتوفيق للعمل بطاعته ومرضاته. وجاء النهي عن الفرح في قصة أيضا قارون، قال له قومه: لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب الفرحين الفرح، فرح البطر والأشر وفرح الكبر والغدر والخيانة، هذا مذموم صاحبه. ثم قال الله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي أن بعض الناس يحب أن يحمد على عمل لم يقدم فيه شيئا، كما فعل أهل الكتاب وكما فعل أهل النفاق، حتى يشتهر أمام الناس ويرتفع ذكره وصيته ويكون حديث الناس في الصحف أو في المجلات أو في المنتديات، وهو لم يفعل شيئا، هو كالمتشبع بما لم يعطى، فهو يريد أن يقال إنه أنفق أو أنه علم أو أنه ألف أو أنه أصلح بين الناس أو ألف أو فعل كذا وكذا، ويحب أن يثني الناس على هذا الفعل وهو لم يفعله أصلا. وهذا تشبه بما كان عليه اليهود وعليه أهل النفاق، فإن هذا هو فعل اليهود وفعل أهل النفاق كما تبين لنا من سبب نزول هذه الآية. لكن أيها الإخوة، لا ينافي هذا أن يفرح المسلم بأي عمل يعمله في حياته، أن يعمل عمل طاعة لله كالإصلاح بين الناس أو تأليف علم نافع أو تدريس علوم نافعة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فهذا الفرح لا يكون صاحبه مذموما، بل هذا يفرح بطاعة الله، فالمسلم يفرح بأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه متبع للحق وأنه مقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفرح بهذا. ولهذا قال الله تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح لا يكون فيه رياء، ولا يكون فيه سمعة ولا شهرة ولا محبة في الذكر عند الناس، وإنما يريد به وجه الله تعالى، لأن الله تعالى قد قال في آية أخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي أنه يفرح وهو يعتز أيضا بهذا الإسلام. وهذا هو مفهوم هذه الآية، هذا هو المفهوم الذي يؤخذ من هذه الآية. فالذي يعمل صالحا ويتبع الحق ويسير على منهج السلف الصالح والاقتداء، فإن مثل هذا عليه أن يفرح بطاعة الله، ولكنه فرح، فرح محبة وفرح زيادة وفرح اهتداء، لا فرح بطر ولا رياء. ويدخل في هذه الآية التي تلوناها قبل قليل: لا تحسبن الذين يفرحون، يدخل فيها صنفان من الناس، هم أهل الكتاب كما تقدم، ويدخل فيها أهل النفاق الذين يحبون أن يحمدوا على أفعال لم يفعلوها، كما قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهم يريدون أن يمدحهم الناس على أفعال لم يفعلوها بل فعلوا ما يخالفها. وأيضا يدخل فيه صنف ثالث يمكن أن يضم إلى ذلك، ويدخل فيه كل بدعة، كل مبتدع يبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه، وكل متبع للهوى، فأهل البدع وأهل الأهواء يدخلون في هذه، فإنهم يحبون أن يحمدهم الناس على بدعهم وضلالاتهم. ومن كان كذلك فإنه متوعد بالوعيد الشديد، كما قال الله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة دلت على هدايات واضحة وبينة، دلت على التحذير الشديد لمن يفرح بما أتى من عمل أو بما أتى على شيء لم يفعله. أعيد هذا المعنى، وأن الآية دلت على التحذير الشديد لمن يفرح بما أتى من عمل لم يأتي به ففرح بذلك، ودلت الآية بمفهومها أيضا على جواز الفرح الممدوح على عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا، ودلت الآية على النهي عن محبة الإنسان أن يحمد على شيء لم يفعله، لأن في هذا شبه باليهود وبالنصارى فيقول أعطيت كذا أو فعلت كذا وهو لم يكن كذلك، ودلت الآية على أن من كانت هذه صفته فلن ينجو من عذاب الله تعالى العذاب الأليم الذي قال الله تعالى فيه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، كما دلت الآية في الهدايات على الحذر أخذ الحذر والوقاية من عذاب الله جل وعلا. فالواجب علينا أيها الإخوة حينما نقرأ مثل هذه الآيات أن نقف على سبب نزولها وأن نعمل بها على وفق ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكون فائزين برضا الله ومبتعدين عن غضب الله وعن عذابه الشديد. أسأل الله تعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدوده لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
فإذا وقف المسلم على